أوصله إلى هذه الدرجة هي النية. أما قوله صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء، فهذا فيه وجهان. الوجه الأول إما أن تكون التسوية هنا من وجه دون وجه، فالإنسان تقول مثلا فلان هذا كالأسد، فهذا يقتضي أنه يساوي الأسد في كل شيء، أن يساويه في شيء واحد وهو الشجاعة، يقتضي أنه يساويه في شيء واحد وهو الشجاعة. فهذا الشخص الذي تمنى أن يكون له من المال مثل ما يفعل قد يكون أدره سواء مع هذا الشخص من ناحية واحدة، لأنه معروف أن من تعدى خيره بخصلتين أفضل ممن تعدى غيره بخصل، أن هذا الشخص الذي أتاه الله تبارك وتعالى علما ومالا لا شك أنه ينفع الناس بماله كما ينفعهم بعلمه، أما الآخر فهو ينفعهم بعلمه فقط، فكان الأول لا شك أفضل من الثاني. والوجه الثاني أنهما سواء، ولكنه سواء في أصل الأجر، وأما المضاعفة فالمضاعفة تكون للعامل، بمعنى لو قلنا أن أجر الصدقة مثلا 10 درجات ويأخذ 10، ولكن المتصدق وضاعف الله تبارك وتعالى له 10 إلى 10، وهذا لا يضاعف له. ويدل على ذلك أيضا الحديث ذهب أهل الأجور بالأجور، فهؤلاء أصحاب الأجور لما اشتكى المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الأجور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العليا، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم، ولهم حضور أموال يتصدقون بها ويردون ما يعملون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فأدركتم من سبقكم ولم يسبقكم من بعدكم تسبحون وتحمدون وتكبرون ذكر كل صلاة 33. سمع رضي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ففعلوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القارئ يشتكون الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، عن هذا الفقير وهؤلاء الفقراء عندهم من النيه ما يساوي هذا العبد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد من هذا من الإنسان إذا كان عنده من العلم، إذا كان عنده من العلم حظ وافر، فهذا أفضل ما يعطيه الله تبارك وتعالى العلم. وذلك ينبغي على كل إنسان أن يحرص على طلب العلم، فكنت لا تستطيع أن تكون طالبا للعلم فلا تعجز أن تكون متعلما على سبيل النجاة، أعلم على سبيل النجاة حتى ينجيك الله تبارك وتعالى من النار. فالإنسان الذي لا يعمل هو في البهيمة، سواء الفرق بين هذا وبين البهيمة هو العلم. والإنسان الذي يكون قريبا من العلماء أفضل من الإنسان الذي يكون قريبا من الأغنياء. الأثر أن رجلا سأل بعض السلف، قال له أوصي، قال له إن استطعت أن تكون بجانب فقير فنعم، إذا استطعت أن تكون دائما بجوار عند علم وعند طب تفعل. قال وما ذلك؟ قال كنت مدرسيا هذا الرجل كان مسلما قال أسلمت ولزمت الأوزاعي. فقال لي الأوزاعي هل لك والد؟ قلت له نعم. تركته ملوثيا يعني تركته على مله الجلوس. قال له الحق به العمر. فلحق به هذا الرجل ووجده في مرض الموت. فدعاه الى الاسلام فقال له ابوه اعرض علي هذا الدين. فعرض عليه الاسلام فاستحسنه فدخل الاسلام ثم مات بعده. فانقذ الله تبارك وتعالى من النار بدعوة هذا الولد له. والنصيحة من نصيحة الأوزاعي. الإنسان ينبغي دائما أن يحرص على طلب العلم. بعض الناس ليس عنده وقت وطلب العلم وليس عنده طاقة ولكنه يستكثر الدقائق التي قد يسمع فيها قول الله تبارك وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكاد هذا الذي من الخطيئة كلمات الأهالي مثلا مجرد أن يسلم الإمام يقع عند باب المسجد لا يريد أن يسمع ولا يريد أن ينتهي. فالنصيحة أن كل إنسان ينبغي أن يحرص على العلم. فهذا العلم هو الذي أوصل هذا الرجل إلى هذه الدرجة. فلولا أنه يعلم ما بلغ هذه الدرجة ويظهر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في السوره السادس وعبد بصره الله مالا ولم يرد علما. فهو يخرج في ماله بغير علم لا يخرج فيه ربه ولا يخرج فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بحق المنازل. هذا لما تقارنه الاول تجد ان الاول رزقه الله تبارك وتعالى مالا وعلما. فالثاني رزقه الله مالا ولم يرزق علما. فالعلم هو الذي جعل الاول يتقي فيه ربه ويصبر فيه رحمه ويعلم لله فيه حق. وعدم العلم الثالث هو الذي جعله يخلق في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصبر فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق. الفرق بين الاثنين هو العلم. الانسان لا يقدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه لا يعلم بفضل الله تبارك وتعالى عليه بهذا المال. يظن ان هذا المال لا بد ولا بد ان ياتيه لانه احق به ولانه يكتسب عن شطاره وعن تجاره وعن خبره سابقه ولا يعلم ان هذا المال هو مال الله تبارك وتعالى وان الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فيظن ان له الحق ان يتصرف في هذا المال كما يحب ولا يتصرف الله تبارك وتعالى في هذا المال. فينفقه فيما يريده وينفقه فيما يضره ولا ينفعه. وذلك الحديث الاخر نحن شرحناه قبل هذا لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. يعني ان هذا الرجل اتاه الله تبارك وتعالى نعمه المال فانفق هذا المال في الاول الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وهذا لا يفعله الا انسان عالم يفعل ذلك انسان جاهل. فهذا الانسان الذي انفق هذا المال في مرضاه الله تبارك وتعالى الذي جعله ينفق في هذه الشغل وفي هذه الطرق هو علم بان الله تبارك وتعالى ياخذ الصدقه ويربيها لاحدنا كما يربي احدنا قلوبه حتى تصير كالجلد. وان الله تبارك وتعالى يعطي الحسن يعطي على الحسنه عشره امثالها الى سبعمائه ضعف. فالشاهد ان هذا الذي حرم العلم يخلق في ماله قطع اشواك لا يدري اين سيصرفه ولا اين ينفقه ولا العلوم التي رضى الله تبارك وتعالى فيه عنه فيها عنه. وعبد لم يرد الله مالا ولا علما. فهو يقول لو ان لي مالا اعمل فيه عمل فلان، انا محروم من المال والعلم، ولكن ايضا ليس عمل المال من المال هو المصيبة الضامة، لأن الصدق الثاني أيضا محروم من المال ولكنه بعلمه بلغ منزلة الأول. أما هذا الشخص المحروم من المال بجهله فيقول لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني عمل فلان هو الثالث الذي هو الأخبث في المنازل. وهذا يذكرنا بقصة قارون لما خرج على قومه في زمنه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى الله إلا الصابرون. فهؤلاء الذين لا ينظرون إلا إلى الحياة الدنيا ظنوا أن ما فيه قارون هو الخير، فتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون، ولكن أهل العلم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى علما قالوا ويلكم ثواب الله خير من آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانهم أمس من أهل الدنيا الذين ليس عندهم مال ولا علم يقولون وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسر بنا وإن كأنهم لا يفلح الكافرون. الشاهد أن هذا الصنف الرابع صنف محروم من العلم والمال، فلما قلنا العلم مع المال لم يعمل بنيته كما عمل الأول لأنه جاهل، فكان في الوزر سواء مع هذا الشخص الثالث الذي هو بأصل المنال. فلنقل سبحان الله على العلم ما استطعنا فإن فيه النجاة بإذن الله. وصلى الله عليه